بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله حضور الكريم، ونتشرف في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نستضيف فضيلة الشيخ سالم العجمي من دولة الكويت الشقيقة، فحياه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء. وأشكركم أنتم على حضوركم ووجودكم معنا في هذه الخيمة المباركة إن شاء الله المقامة في منتزه الوطني مع فعاليات قرية بلدية الشارقة الرمضانية. لا أطيل عليكم وأترك المجال لفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ليتحفنا بما عنده، ونسأل الله تعالى أن يثبت قوله وأن يجعل ما يقول في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، إخواني، فهذه المحاضرة كما علمتم هي وقفات مع علامات الساعة الصغرى، وهذه الوقفات التي نقفها إن شاء الله في هذه الليلة هي كالقواعد والنبل عن هذه العلامات التي تسبق الساعة، وليس المجال مجال سرد كثير منها، لأنها كانت كالقواعد التي لا بد أن يتعلمها الإنسان، لأن هذا من الأمور التي يجب أن يؤمن بها العبد، لأنها من الإيمان بالغيب. الله سبحانه وتعالى وقت لهذه الدنيا وقتا مقدرا وجعل لها أجلا محددا لا تتقدم عنه ولا تتأخر، ولذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب لهذه الأمة المثال في انتهاء هذه الدنيا، وأن لها أجلا محددا وأنها ستنتهي إليه وأنها لن تتأخر بعده، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. هذا الحديث إخواني يضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام المثل لبقاء الناس، وأن هذا قد ضربه النبي عليه الصلاة والسلام كالمثل لأصحابه في وقته، وبين أن هذه الدنيا إنما مثلها مثل اليوم، فالذي مضى منها في ذلك الوقت كما بين الفجر إلى صلاة الظهر أو صلاة العصر كما في الحديث، وإنما الباقي من عمر هذه الدنيا في وقته صلوات ربي وسلامه عليه من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. هذا يبين لنا أن الوقت الباقي هو وقت يسير، على أنه لربما يستطيله الناس ويرون أن هذا وقتا طويلا وأنه أجلا كبيرا وأنه أمدا بعيدا، ولكنه في حقيقة الأمر حينما تنظر إلى هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للتقريب، تعرف أن الأجل الباقي من عمر هذه الدنيا إنما هو أجل قصير لا يساوي شيئا. الله عز وجل لحكمته البالغة إنما اختص بعلم الساعة سبحانه وتعالى، وذلك لحكمة عظيمة. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. هذه الآية تبين أن علم الساعة قد اختص الله عز وجل فيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم على رغم قربه من ربه سبحانه وأنه محبوب له وأنه أفضل الخليقة، ومع ذلك لم يعطه الله عز وجل الوقت الذي تقوم فيه الساعة، وإنما جعل هذا من الأمور التي اختص بها سبحانه وتعالى. وهذا فيه من الحكم العظيمة حتى يستشعر المسلم الخوف، لأنه لا يدري في أي لحظة يأتي الأجل، أو أنه لربما يدركه الزمن الذي تكون فيه العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وإلا مسألة العلامات التي تكون متفاوتة وهي العلامات الصغرى مجال الحديث لربما يشهد بعضها، وأنه يأتي إلى بعضها الذي يكون قد استمر من زمن سابق ثم لا زال يتتابع إلى هذا الزمن وبعد ذلك، فإن هذا لا بد أن يدركه شيء منه. ولكن المقصود أن الله عز وجل إنما اختص بعلم قيام الساعة لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. ولذا لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام بصورة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من المسائل، كان مما سأله عن قال متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن السائل جبريل، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه حذرهم من قيام الساعة وخوفهم بذلك، ولذا قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. حينما انشق القمر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حينما سأله كفار مكة أن يريهم آية فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأراهم تلك الآية، أراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، شق في جهة والشق الآخر في جهة أخرى، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم آية. ومع ذلك الله عز وجل قرن هذه العلامة أنها من علامات اقتراب الساعة، وأن هذا الزمن مهما استطاره الناس ورأوا أنه بعيد إلا أنه قريب، ودليل ذلك ما اقترن فيه من هذه الآيات والعلامات. ومثل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة جميعا كادت أن تسبقني، في لفظ أشار بأصبعه السبابة والوسطى حتى يبين أن الفرق بينهما يسير، وفي هذا اللفظ يقول جميعا حتى كادت أن تسبقني، لأن بعثة النبي صلوات ربي وسلامه عليه وموته هذا كله من علامات الساعة كما جاءت فيه الأحاديث، لما قال عليه الصلاة والسلام أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها صلوات ربي وسلامه عليه موته صلى الله عليه وسلم. ولرحمته تعالى وتفضلا منه أن جعل لهذه الساعة علامات، من رحمة الله عز وجل أنه جعل لهذه الساعة وقيام الساعة ويوم القيامة علامات تدل على قربه، وأنه سيكون حادث لا محالة، وإنه قد اقترب، وأنها ستقوم ساعة الناس. والمقصود بذلك إخواني قيام الساعة الكبرى، وهو أن تقوم الساعة ويجمع الله عز وجل الخلائق من أجل مجازاتهم. أما القيامة الخاصة والتي هي لكل عبد فهي تكون بموته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال إذا مات العبد فقد قامت قيامته، لأنه سيبدأ الحساب من حين الموت، يأتيه البرزخ ويكون فيه الحساب، إما التنعيم وإما العذاب الذي يعقبه النعيم الأبدي في جنات الخلد، أو أنه سيعقبه العذاب الأبدي، نسأل الله العافية ونسأل الله رحمته، العذاب الأبدي الذي يكون في جهنم. يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والمراد بهذه الأشراط إخواني العلامات التي يعقبها قيام الساعة. من رحمة الله عز وجل أنه لا يباغت الناس الأجل، لا يباغتهم الأجل معنى أنه لا يباغتهم قيام الساعة الكبرى، بل إن الله عز وجل جعل لذلك علامات حتى يخاف الناس ويرهبوا، يستعتب المسيء يزداد المحسن، وهكذا يتزود من الأعمال أعمال البر والخير، يراجع نفسه بالتوبة. لذلك جعل الله عز وجل لحكمته هذه العلامات من باب الإنذار والتخويف. وهذه العلامات إخواني علامات الساعة لوقوعها فوائد عظيمة ولا شك، وهذه يجنيها العبد المسلم حينما يتأمل في النصوص الشرعية ويرى ما فيها من العبر ويرى ما فيها من الوقائع التي تكون فيها جملة من الفوائد. هذه العلامات ووقوع هذه العلامات التي تكون قبل قيام الساعة تفيد المسلم تثبيت قلبه، يثبت فيها قلب المسلم. وذلك أن الإنسان حينما يؤمن بهذه العلامات وهذه الأشرار التي تكون قبل قيام الساعة يكون فيها زيادة التثبيت. وزيادة التثبيت إخواني إما من باب حينما يرى هذه العلامات يعلم صدق الوعد الذي سيقدم عليه، وكذلك يكون فيها التثبيت من باب آخر، وهي تثبيت قلب المؤمن حينما يرى كثرة الابتلاءات يثبت قلبه عند الأحداث. لما يكون الإنسان يرى هذا الواقع الذي حوله ويعيش درجة من الإحباط في كل شيء، قلب علامات الساعة وانظر إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى ما أخبر فيه من خلال النصوص الشرعية، سيثبت قلبك وترى أن هذا من وسائل الثبات، وترى أنه رغم ما ترى من تغير الأحوال فإنك بالتالي ستجد التسلية. حينما ترى هذه الدنيا وقد فتح لها الباب، فيها الباب لكثير من أهل الباطل وقد صد عن كثير من أهل الحق، وانتشر كثير من الفساد في كثير من المجتمعات وفشى، تأمل في أشراط الساعة ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، وهو اللئيم الحقير الذليل الذي فيه خفة في عقله وعمله، كما فسره أهل العلم. فلما ترى أن هذا الواقع موجود وتعرضه على هذه النصوص تعطيك شيء من اليقين والثبات، تقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لما ترى كثرة انتشار وسائل الزنا، والزنا كذلك كثرة انتشار الخمور، انتشار الجهل، وكذلك رفع العلم، تنظر إلى علامات الساعة فترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بذلك كله. هذا يعطيك شيء من ثبات القلب، وأنك رغم ما تعاني من هذه المنكرات والفتن وما تراه من ضعف الدين، وتراه في نفسك أنك أحيانا ترى في نفسك أنك تكون قوي الإيمان، وأحيانا ترى في نفسك أنه قد ضعف إيمانك، لما تنظر إلى هذه الأحاديث وتعرض حالك وحال المجتمعات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر به، سيعطيك ذلك التثبيت في القلب. وهذا مثله ما قاله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمن وسائل التثبيت إخواني، وسائل التثبيت أن يكون المسلم يعرض هذه الأحوال على السنة النبوية. فكلما رأيت من وسائل المشقة والعنت والهم وتغير الأحوال تعرضها على علامات الساعة، سيؤول ذلك إلى تثبيت قلبك على وفق وبمواجهة ما تراه من تغير الأحوال. وهذه العلامات فيها إخواني الإيمان باليوم الآخر، وهذا من علامات المؤمنين. الذي يؤمن بوقوع هذه العلامات، علامات الساعة التي تسبق قيام الساعة الكبرى، سيعطيه هذا الإيمان باليوم الآخر، وهذا من أركان الإيمان الستة. وكذلك يكون من المؤمنين بالغيب الذين مدحهم الله عز وجل في أكثر من آية، فقال: الذين يؤمنون بالغيب. فلما يأتيك الحديث الذي مر بك وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على علامة ما ووقعت، تقول: اللهم صل على محمد معلم الناس الخير الذي أخبرنا بها. وبنفس الحال حينما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن واقعة أنها ستحدث يوما من الأيام، يتوجب عليك أنك تؤمن بهذا تمام الإيمان كما أنك آمنت بالشيء الذي وقع قبل ذلك. وهذه العلامات من فوائدها ومن فوائد الإيمان بها ومعرفة هذه العلامات تؤمن بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هذه الأخبار التي أخبر عنها صلوات ربي وسلامه عليه هذا دليل على نبوته ودليل على صدق نبوته، حتى ليس للمسلم الذي لا يجد في ذلك شك، ولكن حتى حينما تعرض هذه البضاعة وهذا الدين والسنة وتريد أن تقنع فيها بعض الناس كانوا خصوما أو أعداء أو أناس عندهم ضعف في العلم والإيمان، تعرض لهم هذه العلامات، تقول دليل صدقه صلى الله عليه وسلم وعلامة نبوته أنه أخبر عن كذا وكذا 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 وكذا، وتذكر لهم كثير من الأحاديث. ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عن صنفين، أخبر عن صنفين من أهل النار أنه لم يرهما، فقال صنفان من أهل النار لم أرهما، ما خرجوا في وقته ما رآهم وهم من أهل النار، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه العلامة لم تخرج في وقته، فلما خرجت بعد ذلك هذا دليل على صدق نبوته وعلم من أعلام نبوته شاهد على النبوة، فإنه بعد ذلك خرجت النساء كاسيات، كاسية بالنعمة وعارية من الشكر، أو أنها كاسية بما يسمى كسوة وهو في حقيقة الفعل تعري، مائلات مميلات تمشي مائلة في مشيتها وتميل من يراها بسبب ذلك النظر إليها وهي تمشي مائلة، رؤوسهن كأسنمة البخت تجعل شعرها كسنام البعير وهي تمشي، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وأخبر بالصنف الثاني نساء رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفشو الجهل، هذا الجهل متفشي، ليس المقصود العلم بالأمور الدنيوية، الدنيوية قد يفتح الله على الكفار وقد يكون الكافر يصنع طائرة ولا يحسن ذلك المسلم، لكن المقصود الجهل، الجهل بالعلم الشرعي، حتى يتراجع الناس إلى الحضيض ويتركون مسألة تعلم الأحكام الشرعية، لأن الدين إخواني يقوم بالعلم الشرعي ما يقوم بالعلوم الدنيوية، لأن العلوم الدنيوية أقصى ما تكون هي من أمور المباحات، لكن العلم الشرعي والذي يعلم الناس كيف يتعاملون مع بعض، كيف يتعاملون برقي الأخلاق، يتعاملون بالسلوكيات الحسنة بالأخلاقيات في تصحيح العبادة في تصحيح السلوك، لأن هذا الشرع، هذا الشرع العظيم جاء من أجل إصلاح حال البشرية في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، لم يقتصر على شيء دون شيء، وما من شيء في الشرع وما من شيء في أحوال الناس إلا وجاء فيه القول من الله عز وجل أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما بالعموم وإما بالخصوص. قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، والسنة بمنزلة القرآن من ناحية التشريع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهي بنفس المنزلة من ناحية التشريع. لما؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الغيبية التي تحدث، توجيه للذين يأتون من بعده كيف يتصرفون حيال الأحداث التي قد تخفى عليهم ويخفى عليهم وجه الحق فيها، كما في تحذيره صلى الله عليه وسلم من الفتن. ألم يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الفتن التي ستكون بعده؟ ولم يحذر فقط من الفتن، بل علمنا كيف نتعامل معها. من ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرات في آخر الزمان ينحسر عن جبل من ذهب، هل تركنا هكذا؟ قال فمن شهده منكم فلا يأخذ منه شيئا، فإنه يقتتل من كل 100 99، يعني ينجو منهم واحد، كل واحد يقول أنا الذي أنجو 99. يعني أخبرنا بالذي يحدث عليه الصلاة والسلام ومن رحمته، لأنه الرحمة المهداة الذي امتن الله علينا بأن جعلنا من أمته وأنه أرسله لنا، علمنا كيف نتعامل مع هذه الأحداث، ولذلك نهى عن مثل ذلك. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يكون من أناس يخرجون بعده يدعون النبوة، 30 كذابا يزعم كل واحد منهم أنه نبي. طبعا اللي ادعوا النبوة بالآلاف، لكن يقصد النبي عليه الصلاة والسلام الذين يكون لهم أتباع سيكون بعدي كذابون 30، كل واحد منهم أنه يزعم أنه نبي، ألا إنه لا نبي بعدي. علمنا عليه الصلاة والسلام الداء، وأعطانا أيضا في نفس الوقت كيفية طريقة معالجة هذا الداء وكيف نشفى منه. وهذا مما يزيد المسلم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير الذي ما ترك طريق خير إلا دلنا عليه، ولا طريق شر إلا حذرنا منه. وكما قال أبو ذر: وما طائر يطير بجناحيه إلا أعطانا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. ليس الخطأ في الشرع، لكن الخطأ والنقص من ناحية ضعف همة الناس، بحيث أنهم منهم من أخذ ومنهم من ترك العلم ومنهم من نسي. انظروا إلى هذا الحديث إخواني وأحبتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها. تأملوا هذا الحديث العظيم. العافية رغم ما أصاب هذه الأمة في أول أمر الإسلام، ولكنه اشتد حتى قوي وارتفع وانتشر بين الناس، وما ترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله. انظروا إلى هذا الحديث: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. تأملوا يا إخواني، يرقق بعضها بعضا. تقول للناس لا تحطون التلفزيون في البيت لأن في منكرات، شوي ولا جاك الفيديو، تقول التلفزيون مقابل الفيديو أهون، جاك بعد الفيديو جاك الستلايت، تقول الستلايت الفيديو بالنسبة له هين، شوي وجاك الانترنت، تقول الستلايت بجانب الانترنت الذي ليس عليه رقيب أهون، ينتهي الانترنت يجيك البلاك بيري الذي ليس عليه رقيب ولا حسيب. تقول الله، ايش مناسبة الآن التلفزيون بالنسبة إلى البلاك بيري؟ انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يرقق بعضها بعضا، يعني يجعلها ولا شيء. يعني الواحد ما يفكر يقول مصيبة، يقول لا يا أخي تلفزيون، أنت تتكلم عن التلفزيون يا أخي، الناس الحين وصلوا بلاك بيري، يعني تعدى الستلايت وتعدى الانترنت وتعدى وتعدى وصل. يرقق بعضها بعضا. تأملوا هذا الحديث إخوان: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. تجيه فتنة تجعل يمينه شمالا وشماله يمينا، تجعل الإنسان يمشي رأسا على عقب، تأتي هذه الفتنة فتجعله تتغير حساباته، تتغير حسابات الإنسان. يكون إنسان متقي بالليل، والصبح لما يشوف لبصيص من دنيا وفلوس هذا الدين يضعف. يمكن أحيانا يأتي للحرام مباشرة، وأحيانا تأتيه الشبهة، يقول لك لا هذه يعني مو واضحة إنها حرام حرام، هذه في بعض الناس أفتوا فيها، هذه فيها شوية شبهة. إما أنه يخوض بالحرام مباشرة، يعني يصبح مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويمسي كافر ويمسي مؤمن، ويصبح كافر يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلما تأتي الفتنة، حروب وقتل وسفك، وفيها إما فتنة خاصة ولا فتنة عامة، فيقول المؤمن هذه مهلكتي. وتجيء الفتنة، تروح هذه وتنقشع. قال: ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. يعني إذا نجيت من الأولى فلن أنجو من الثانية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. بيّن لنا عليه الصلاة والسلام العلاج. تبي العلاج، تبي تزحزح، الزحزح التحريك عن النار وتدخل الجنة، فلتأتيك المنية والموت وأن تؤمن بالله واليوم الآخر، ولتؤتي للناس إخوانك تتملانهم نفس ما تتمنى نفسك، ما تكون حسود، ما تكون جشع، ما تكون شحيح بالخير. شحيح ترى الشح إخواني مو بس بالفلوس، الشح أحيانا حتى في رحمة القلوب. الشح أحيانا لما تشوفه يبي يمشي بطريق ما تعلمه، تقول لا أخاف أني إذا فتحت له الطريق الفلاني يتاجر بالشيء الفلاني فيسكر عليه الطريق. علم اللي يعطي الله عز وجل، شح وتركيز. أحب لأخيك ما تحب لنفسك، لأن هذا مما تزحزح فيه عن النار. وعلامات الساعة إخواني من حيث الوقوع هي علامات كبرى وعلامات صغرى. أما الصغرى فهي التي تقع في أزمان متفاوتة، هذه الصغرى تقع في أزمان متفاوتة، كأن تقع علامة انشقاق القمر في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي انحسار الفرات بعد زمن بعيد. هذه العلامات الصغرى. وقد تكون هذه العلامات من نوع المعتاد في الغالب، يعني مثل شرب الخمر كان موجود بس مو متفشي، مثل فشو الجهل موجود بس مو متفشي، يعني أنها من نوع الموجود بالغالب، أو مثل بعض القتل، أو تطاول الناس في البنيان، يعني في الأمور الدنيوية. وهذه قد يظهر بعضها مصاحب لأشراط وعلامات الساعة الكبرى. والنوع الثاني هي العلامات الكبرى، والعلامات الكبرى هي العشر علامات الذي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، منها الدجال وخروج عيسى ابن نزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج. وهذه العلامات هي التي تكون من نوع غير المألوف، يعني شيء مخالف لما اعتاد عليه الناس. وعلامتها الثانية أنها تقع متتابعة، إذا وقعت الأولى لحقتها الثانية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأمارات خرزات في سلك. شوف السلك وفي خرزات، إن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وهذه العلامات إخواني منها علامات كبرى لم يقع فيها شيء، ومنها علامات صغرى. والعلامات الصغرى لأن هي مناط الحديث وموضوع حديثنا هذا، العلامات الصغرى منها ما وقع وانقضى وذهب كانشقاق القمر في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذه العلامات ما وقع ولا زال يتتابع، وهو كتطاول العراة الحفاة العالة رعاء الشاة البدو، كوضعنا نحن في هذه البلدان في الجزيرة وما جاورها، كانوا بدو ثم بعد ذلك تطاولوا في البنيان. هذه من العلامات التي كانت ولا زالت، أو أن ظهور الخمر أو نساء الكاسيات العاريات، فإنه يظهر هذا ويكون مستمرا. ومن هذه العلامات ما لم يقع إلى الآن، منها الذي ذكرناه انحسار الفرات عن جبل من ذهب، وعود الجزيرة جزيرة العرب مروجا وأنهارا، أنها تعود خضراء ويرجع فيها الأنهار. وهذه العلامات إخواني علامات الصغرى لها قواعد لا بد أن نعرفها. من هذه القواعد أولا أنه ليس معنى كون الشيء من علامات الساعة أنه مذموم. لما؟ لأن بعض علامات الساعة من الخير، ومنه أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وليست من الشر، بل هي خير محض. فلا يعني أننا نقول أن الشيء هذا من علامات الساعة أنه يكون شر، فقد تكون العلامة في الخير وقد تكون في الشر، وقد تكون في الأمر الحلال المباح كالتطاول في البنيان من غير إسراف، هذا من باب المباني، أو أنه يكون في أمر محرم كظهور الخمر، ظهور الزنا، فشو التجارة، هذا كله مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، منه ما هو محرم ومنه ما هو حلال. ثم أيضا من القواعد أننا لا نذكر شيء أنه من علامات الساعة حتى يأتينا برهان من الله أو أنه قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يقول أن هذه المسألة من علامات الساعة وهو لم يرى فيها دليلا صحيحا، فلا بد أن يكون عندنا الدليل الصحيح يبين لنا أن هذه المسألة من علامات الساعة. لأن بعض الناس إخواني، بعض هؤلاء الكتاب، إنسان رجل مفكر، ليس بطالب علم شرعي وليس بعالم ولا محسوب أصلا على الدين، لكنه موضوع علامات الساعة موضوع شيق. وإذا كتب الواحد في كتاب حتى لو على شكل مقالات، الناس يحبون القصص ويتلقفون الأشياء، فيجعل لعقله أن يتكلم بكل شيء ويبدأ يؤلف، ليس استنادا على الدليل، إنما يؤلف كأن المسألة يريد أن يكتب له مسلسل أو أنه يريد أن يكتب له فيلم، فيأتي بالعجائب ويأتي بالشيء الذي يكون والذي لا يكون. وقد يأتي ببعض الأشياء من غير مستند شرعي ويقول أن هذه من علامات الساعة. أين الدليل؟ لا دليل عندي، ولكنني لربما قرأت، لربما كذا. لا يجوز هذا، لأن هذا من القول على الله بغير علم. وهناك مسألة أخرى يا إخواني تتبع هذه المسألة، وهو أنه لا يجوز أن يفسر حدث من الأحداث أنه من علامات الساعة إلا بيقين واضح بين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا وبين علامات الساعة. فلما تأتي عندنا بعض الأشياء وأنت قد قرأت أن هذه الأمر الفلاني من علامات الساعة، لا تنزله على الواقع الموجود حتى تنقشع، لأن بعض الناس يستعجل. أول ما يبدأ شيء واقع حصلت في مكان من الأمكنة أو في جزء من أجزاء الأرض وأجزاء المعمورة، قال هذه المقصود فيها كذا وكذا. لما يأتيك دليل واضح وترى أن هؤلاء البدو تطاولوا في البنيان وبدأوا يبنون ناطحات السحاب ووصلوا إلى أنهم يبنون المباني التي تعانق الغيم، تقول اللهم صل على محمد، هذه هي العلامة المقصودة في قوله ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاورون في البنيان، كانوا أصحاب إبل وغنم ومع ذلك الآن يتطاورون في البنيان يعانقون السحاب. وقلنا أن هذا من الأمور المباحة إن لم يكن فيها سرف ومخير، يعني هذا من الأمور المباحة. فلا نفسر آية أن من علامات الساعة إلا بدليل بين واضح عندنا. وذلك بعض العلامات أيضا، مثل يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه تخرج من أرض الحجاز نار تضيء أعناق الإبل ببصرى. بصرى يا إخوان حوران، منطقة حوران اللي في الشام، وتخرج نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. لو أن هذه النار، أي نار فسرت يكون خطأ، لكن عندما تقع هذه النار ويشتهر أمرها ويأتي إنسان ويقول هذه حدثت، نقول نعم الدليل معك. لأن هذه النار إخواني معروفة أن في سنة 654 ظهرت تلك النار، يقول أبو شامه المحدث أنه حصلت عندنا بالمدينة ليلة الأربعاء زلزلة ورجفة وخاف الناس وارتعب لمدة يومين إلى الجمعة، وهذه الرجفة دامت 3 أيام من يوم الأربعاء إلى الجمعة، ثم بعد ذلك خرجت نار من نواحي المدينة من ناحية الحرة. وإذا رحت الحين للحرة تجد في بعض الحصى الأسود الموجود الذي تقول أنه قد أحرقه بركان. هذه النار انظروا إلى بعد المدينة عن الشام، ومع ذلك كانت تضيء أعناق الإبل ببصرى. حتى قال بعض أهل العلم كالنووي ومن أدرك هذه النار وأبو شامه لأنه كان في المدينة، قال أن النساء كنا يغزلن على ضوء هذه النار. انظر هذه من العلامات العجيبة. وخرجت ودامت هذه الأرض هذه النار 3 أشهر حتى تاب الناس وأنابوا إلى الله عز وجل وتركوا ما عليه من الفسق حتى أزاله الله سبحانه وتعالى عنهم. لو جاء واحد يفسر هذه الآية وقال أن هذه حدثت وقد ذكرها فلان وفلان وفلان ممن أدركوا، نقول لا بأس، لكن لا نأتي إلى علامة من العلامات وليس عندنا دليل واضح بين من النبي عليه الصلاة والسلام أنها هي هذه العلامة، ثم نفتأت على الله عز وجل ونتقول عليه بغير علم. لأن إخواني التنزيل الخاطئ للنصوص الشرعية في غير محلها يأتي بفتنة على الدين من وجهين. أولا على العبد نفسه لأنه تقول على الله بغير علم، ولما عد الله سبحانه وتعالى الفواحش التي حرمها على عباده جعل من أعلاها وآخرها وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فالقول على الله يا إخواني بغير علم هذا من أشد الأمور وأشنعها. ومن جانب آخر تنزيل النصوص على غير محلها الصحيح يأتي للمسلمين بفتنة. كيف يأتي للمسلمين بفتنة؟ يأتي أحد الناس مثلا الآن في هذه الأزمان ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان يخرج رجل الذي هو المهدي، يخرج رجل يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي محمد بن عبد الله، يصلحه الله في ليلة يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا. هذا المهدي أحاديث ثابتة وعند أهل السنة أن المهدي يخرج آخر الزمان، طبعا مو محبوس بمكان ويخرج منه، لا، المقصود أنه يصلحه الله في ليلة، يكون في آخر الأزمان ويخرج هذا المهدي يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا. لما يأتي بعض الناس الآن ويرى رؤيا مثلا من الشيطان ويقول أن المقصود بالمهدي هو فلان فلان من الناس، وهذه حدثت الفتن وهذه لا زالت إلى الآن تحدث، كل يوم يجي واحد ويقول أن المقصود بالمهدي هو فلان من الناس، هذا فيه أمرين خطيرين إخوان. الأمر الأول أنه طعن في الدين، فإنه لما يأتي للناس ويقول أن هذا هو المهدي وأن المقصود بالمهدي هو فلان وبعد ذلك ينتهي الزمن ولا يظهر هذا المهدي الذي يقول عنه هذا الرجل الذي ادعى أن هذا المهدي، يجعل مسألة دلالة النصوص على الحكم الشرعي ضعيفة ويتسبب بفتنة للناس، حتى إن من ضعف دينه عند ذلك يقول أين هذا المهدي، معناته أن الأحاديث ضعيفة. والنبي وعلي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وبعض السلف كان يقول لا تحدث العامي بسنة فيكفر، ويقول ابن مسعود إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فكيف لما تأتي للناس وتقول أن هذا هو المقصود فيه وأن هذا هو المهدي الذي مقصود في الأدلة الشرعية ثم بعد ذلك لا يرون هذا المهدي؟ هذا فيه إضعاف للدليل الشرعي وفيه مطعن في الدين. ومن باب آخر ربما يؤول هذا الأمر إلى فتنة عظيمة شنيعة، لما يأتي بعض الناس ويدعون أن هذا المهدي ويجمعون له الناس وينفتن فيه ثلة، ثم أن هذا المهدي لا بد أن يحاربوا معه ولا بد أن يفتح الفتوح، لا بد أن يحاربوا الكفار من الملل الأخرى، فيأتي الناس فيجمعون الأسلحة ويعتضدون مع هذا من غير دليل واضح ولا بين، لا شك أن هذه فتنة من أعظم الفتن. ومثال ذلك إخواني ما حدث في سنة 90 لما حصل غزو الكويت وجاء حدث ما حدث من الاستعانة بالقوات الكافرة من أجل دحر العدو، قام بعض الناس وفسر هذه الواقعة في أول الأمر، لما تكون تنقشع تتميز لك إذا كانت هذه علامة من علامات الساعة أم لا، لكن في أول الأمر لا يجوز الجرأة على الشرع. فجاء بعض الناس فألقى محاضرة وقال وهذه القوات لن تخرج، وهذه القوات ستفعل وسيكون بينها المقتلة العظيمة والملحمة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الملحمة؟ الحديث ثابت، النبي عليه الصلاة والسلام قال تصالحون الروم اللي هم النصارى، ثم تغزون قوما عدوا، تغزون عدوا من ورائكم أو من ورائهم، ثم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ثم يرفع رجل منهم الصليب فيقول يقوم له رجل من المسلمين فيدقه فينتصر، فيتنادى الفريقان، يقول يأتيكم الروم على 12 غاية، على 12 غاية، تحت كل غاية، وفي لفظ الراية تحت كل راية 80,000، فيغدرون عندهم الغدر فيغدرون بالمسلمين. هذه العلامة لا شك أني أنا وأنت والثالث والرابع وكل مسلم نؤمن بها من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها، ونحن لابد أن نؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك. لكن تفسيرها على واقعة من الوقائع تكون للناس فتنة، ثم لما انقشعت هذه الفتنة ورأى الناس أن ما قاله كذب، فإذا بعض الناس قد ضعف استدلاله بهذا الدليل، وبعضهم قد يطعن في نفس المتكلم أنه تقول على الله بغير علم. هذا المثال لما نضربه؟ أن علامات الساعة من الأمور الغيبية، ولن تعرف أن هذه العلامة هي المقصودة حتى تنقشع وحتى تمضي وحتى تتبين جلية. أما في بداية الأمر أنك تأتي فتفتئت على الله وتفتئت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أن هذا الحدث هو المقصود فيه كذا وكذا مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من علامات الساعة، ولم يتبين الأمر بعد، فإن هذا من الجرأة على الدين والقول على الله بغير علم. هذه يا إخواني عرض لبعض ما جاء في القواعد والفوائد، لأن هذه المحاضرة هي وقفات مع هذه الأشراط من باب الإيمان بها والقواعد التي تعرف بها، وليس المقصود فيه السرد، لأنه لا يكفي لعرض علامات الساعة الصغرى لا محاضرة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة، لأنها كثيرة. لكن بما أنها كانت وقفات جعلنا هذه كالقواعد التي تدل عليها، التي يستفيدها المسلم في أمر دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وأفاد وأجاب، وجعل الله في موازين حسناته، ونعلن أنه سيكون في الخميس القادم بإذن الله تعالى محاضرة من فضيلة الشيخ محمد نغيث نغيث حفظه الله تعالى، والعنوان هو وقفات مع أشراط الساعة الكبرى تكملة لهذا الموضوع العظيم. وهنا جائزتان مقدمان من الناس الحضور، عليها سؤالان.
في الصيام ولا في غير الصيام؟
في الموضوع نفسه.
الموضوع نفسه؟ نخلي غير الموضوع. معلم فين جاهز كمان السنة الأخيرة؟
من
أشراط الساعة. السؤال الأول، أذكر لنا أربعة من أشراط الساعة الصغرى
ذكرناها بالمحاضرة.
التي ذكرناها بالمحاضرة.
تفضل.
لا الولد هذا. بقية. نستحي. لا طيح بس. سؤال بالصيام. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام له أحوال، أحيانا يسقط عنه القضاء والكفارة، وأحيانا يسقط عنه الصيام ولا تسقط عنه كفارة الصوم، وأحيانا يجب عليه الصيام. الشيخ الكبير له ثلاثة أحوال، أحيانا يسقط عنه القضاء والإطعام، وفي حال يسقط عنه الصيام ولا يسقط عنه الإطعام، وفي الحالة الثالثة يجب عليه الصيام. من يعطينا حالات الثلاثة؟ تفضل. كيفك؟ أحسن. صح. صح. الشيخ الكبير له ثلاثة أحوال مثل ما ذكر أخوانا، أما أن يكون الشيخ الكبير قادر على الصيام، شيخ كبير لكن يقدر على الصيام، يصوم يعني، هو أخوانا حط المرض مع الكبر، إحنا نلبس الكبر بس هو جزاه الله خير فصل تفصيل زيادة. أحسن. الشيخ الكبير إخواني إما أن يكون شيخ كبير لكن يستطيع الصيام هذا يصوم، وإما أن يكون لا يستطيع الصيام لعجزه لأنه ما يقدر، فهذا الواجب في حقه أنه يطعم عن كل يوم مسكين، والمسكين يطعم عنه نص صاع، يعني يدفع نص صاع عن كل يوم، يعني كيلو ربع تقريبا من العيش يعني، وتحسب عليه كيلو ربع عن كل يوم وانت ماشي، أما يجيبهم كلهم يدعو يعزمهم مرة واحدة، وإما يطلع كل يوم يجيب له مسكين، وإما يأخذ الطعام بما بهذه الحسبة ويخرجها. إذن الحالة الأولى كبير لكن يقدر يصوم، والحالة الثانية كبير لا يستطيع الصيام أبدا فهذا ينتقل للإطعام للكفار، والحالة الثالثة أن يكون كبير مخرف مهدري، لكن المهدري هذا كل وقته مو يحضر العقل ويروح العقل، هذا المخرف المهدري يلحقون أهل العلم بالمجنون بحكم المجنون، فلا يجب عليه كفارة ولا يجب عليه صيام، أما إن كان العقل يذهب ويأتي فهذا يجب في حاله أن يكفر عن صيام، يكفر عن الوجه.